هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم في مقدمة هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، فأهلا ومرحبا بكم، كما ونرحب بضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نستهل هذه الحلقة بسؤال من الأخ أبو محمد، ويقول: يحدث لي خشوع عجيب عند تغميض عيني في الصلوات الواجبة والمستحبة، فما الحكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين، ونهنئه واقعا على هذا الخشوع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خشوع القلب، لأن إغماض العينين ليس دليلا دائما على خشوع القلب. قد الإنسان يحاول يخلي قلبه يخشع، فهو لحساسية خاصة نفسية يغمض عينيه، يحاول أن ينقطع، بعضهم يلوي عنقه نحو الأسفل، حالات من هذا القبيل لتبرز الخشوع. إن شاء الله خشوع في الظاهر هو نتاج لخشوع في الباطن، لأن الخشوع الحقيقي هو في القلوب، كما أن العلم الحقيقي والمعرفة الحقيقية والإيمان الحقيقي والذكر الحقيقي كل هذا هو في القلب، وأن الجوارح إن كانت انعكاسا للقلب فنعمة، وإن كانت تمثل ضغطا ومحاولة لخشوع القلب أيضا لا بأس بهذا في سبيل خشوع القلب. لكن لا نتحدث الآن عن قسم ثالث، هؤلاء لسنا بصدد الحديث عنهم مع إخواننا وأخواتنا المتدينين والمتدينات، بعض المرائين والعياذ بالله، وإلى ما هنالك الذين لا يوافق ظاهرهم باطنهم أصلا، يراؤون الناس. هؤلاء ليسوا مطرحا للحديث الآن في ظل سؤال الأخ السائل. إغماض العينين في الصلاة لا مشكلة فيه، جائز على المستوى الشرعي. طبعا أدب الصلاة لا يتطلب منا هذا، يتطلب شيء آخر. ورد في أدب الصلاة أن الإنسان وهو واقف ينظر في محل مسجده، وهو راكع ينظر بين رجليه في أسفل، يعني بين القدمين ينظر، حتى لا ينظر يمينا وشمالا ويحصل لديه تبدد في الحواس، ربما بدد أيضا حضور القلب والعقل، حيث لا يحسب للمرء من صلاته وصومه إلا ما أقبل عليه بعقله وقلبه. لا شك في أن الإنسان يطلب منه الخشوع، لكن بعض المؤمنين يقول: أنا لا إراديا عندما يخشع قلبي كثيرا أغمض عيني عن الدنيا في حالة من الانقطاع. أقول هذا جائز، لا مشكلة فيه على المستوى الشرعي. نعم، من يريد أن يراعي الأداب الدقيقة، الأدب الدقيق لا يستدعي إغماض العينين، يستدعي كما قلت بحسب معظم الفقهاء على مستوى أداب الصلاة، يستدعي النظر وهو واقف في محل السجود، والنظر وهو راكع فيه ما بين القدمين، وهو جالس ينظر في حجره حتى لا يتبدد نظره، والجامع بين هذه النظرات هو النظر إلى الأسفل.
شكرا لكم سمعت الشيخ. ننتقل إلى سؤال من الأخت أم الحسنين حول الأعلامية في التقليد. تقول: يطرح في المنتديات الشيعية مسألة الأعلامية، وكل يدافع عن مرجعه ويكتب عن شهود وسادة من المشايخ ورجال الدين بأنهم يقولون أو يشهدون بأن فلان هو الأعلم، فكيف لنا أن نعرف من هو الأعلم؟ ولماذا لا تعمل حوزة قم وحوزة النجف على كتابة أسماء المراجع ومن يشهد بأعلميتهم؟ وهل يكون المكلف مبرأ الذمة عندما يقلد أحد المراجع حتى لو لم يكن الأعلم، مع الاشتباه في من هو الأعلم؟
الحقيقة الأخت تسأل عن مسألة عويصة، وهي مهمة في عين الوقت، لأن كثير من المراجع يفتون أو يخطاطون احتياطا وجوبيا بلزوم تقليد الأعلم. معظم المراجع هكذا بين فتوى بوجوب تقليد الأعلم يقولون على الأقوى وهي فتوى أو احتياط وجوبي، وبعض المراجع لا يجوبون تقليد الأعلم لكن هم نادرون على مستوى العدد. على هذا الأساس أيضا أنا أشاطر الأخت سؤالها أن هناك مشكلة في تشخيص الأعلم. يعني تجد الآن مجموعة يقولون فلان من المراجع العظام في النجف الأشرف هو الأعلم، قد تجد أكثر من مرجع في النجف الأشرف يوجد تلامذة لهم وهم علماء أجلاء أهل خبرة يشهدون بأن فلان الأعلم أو فلان أو فلان. في قم تعلمون هناك جمعيات علمية أيضا كجماعة المدرسين طرحت 7 أسماء بعد وفاة الطبقة الأولى من المراجع رضوان الله تعالى عليهم. بعضهم ارتحلوا من دار الدنيا رضوان الله تعالى عليهم كشيخ الفاضل اللنكراني والشيخ التبريزي رضوان الله تعالى عليهما وعلى جميع مراجعنا الماضين وحفظ الله الباقين. من هنا الإنسان العادي بل وحتى أهل العلم في كثير من الحالات حتى في الحوزات العلمية تضيع عليهم الأمور إلى حد كبير، من باب أنهم لا يستطيعون بعد أن يميزوا الأعلم. الآن يفتحون رسالة المرجع الكبير وكل مراجعنا كبار يقرؤون في الرسالة أنه يجب تقليد الأعلم ويجب البحث عن الأعلمية وأن طريقة البحث هي بشهادة 2 من أهل الخبرة، وتجد 2 من أهل الخبرة يقولان السيد الفلاني هو الأعلم، 2 يقولان السيد الفلاني هو الأعلم، 2 يقولان الشيخ الفلاني هو الأعلم. ويوجد بين المراجع الحمد لله سادة ومشايخ كلهم أجلاء، كلهم من كبار العلماء، كلهم من كبار الفقهاء، كلهم درسوا 10 سنين والحمد لله في الحوزات العلمية سواء في النجف الأشرف أو في قم. لكن على كل حال الأعلمية أمر نسبي يختلف من حالة لحالة، المباني العلمية متعددة. تعلمون أن باب الاجتهاد والتفكير الحر والمنفتح من مزايا مدرسة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي حرك عجلة الاجتهاد والتفاعل مع المسائل المستحدثة في فقه هذه المدرسة أكثر من بقية المدارس الإسلامية الأخرى، لأن باب العلم مفتوح وباب الاجتهاد مفتوح ولا يوجد إيصاد أو انسداد للأبواب أمام الفقيه الذي يريد أن يكون خلاقا في استنباطه، خلاقا في فكره، يواكب الزمان والمكان. وهذه ميزة مراجعنا العظام رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الله الباقين والموجودين ومد الله في أعمارهم الشريفة. لكن على كل حال هذا كله لا يحل المشكلة. المشكلة التي تطرحها الأخت هي مشكلة جدية وقائمة وواقعية. أقول في مثل هذه الحالة على الأخ أو الأخت أن يبحث بقدر جهده ووسعته وأن يحصل اطمئنانا لأحد المراجع، لا اطمئنانا سياسيا أو اطمئنانا شخصيا أو اطمئنانا مناطقيا لأن المرجع مثلا من المنطقة الفلانية. تعلمون أن هذا قد يلعب دورا عند بعض الناس من المتدينين، أنا من المدينة الفلانية أو من الدولة الفلانية أو من المنطقة الفلانية، قضية عرب وعجم وإلى ما هنالك. كل هذا لا ينبغي لأنه لا دخالة له طبقا لأسس وأصول مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، لا دخالة له من قريب أو بعيد في المرجعية. على هذا الأساس لا شك في أن الإخوة والأخوات هم الذين سيقلدون، هم الذين سيعانون وهم يبحثون، يلزمهم أن يحصلوا اطمئنانا بأعلمية مرجع من المراجع العظام على هذا الأساس ليبحثوا بقدر وسعتهم إلى أن يحصلوا اطمئنانا بمرجعية مرجع من المراجع آنذاك يقلدونه، والأمر بينهم وبين الله. إن كان في الواقع هذا الذي حصلوا اطمئنانا بمرجعيته ليس هو الأعلم، إن شاء الله هم معذورون من باب أنهم بقدر وسعهم بقدر جهدهم سعوا إلى ما ينبغي عليهم أن يسعوا إليه. الأفضل من هذا وهذا لا يتسنى طبعا لأكثر المؤمنين الاحتياط بين أطراف الشبهة. مثلا في كل عصر 3 أو 4 من المراجع هم الأبرز، فالأعلمية تدور بينهم. إن كان أخا متفقها في الدين يتسنى له معرفة كيفية الاحتياط بين هذه المراجع، هؤلاء المراجع 3 أو 4، فهو الأفضل، لا شك أنه الأفضل. لكن أنا أعلم أن هذا الطرح طرح غير واقعي، طرح مثالي للأكثر من الإخوة والأخوات الذين يريدون رسالة عملية في أحسن الحالات يتسنى لهم فهمها والعمل على طبقها، لا يستطيعون الاحتياط. ومن هنا تجد مراجعنا العظام يقولون
ولا يعرف مواجد الاحتياط إلا القليل. في الرسائل العملية موجودة هذه العبارة، في رسالة السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، في غيرها من الرسائل موجودة هذه العبارة. والحق يقال بأن الإنسان المتفقه بشكل دقيق هو الذي يستطيع أن يميز كيف يحتاط في المسائل، ولكن على كل حال هو طريق أفضل وإن كان مجهدا، لكن من لا يتسنى له هذا الطريق عليه أن يبحث بقدر وسعه حتى يحصل الإطمئنان بأعلمية أحد المراجع فيقلده إن شاء الله. نعم، هذا المرجع الذي حصل إطمئنان بأعلميته إن كان يفتي بجواز تقليد غير الأعلم، أنا ذاك نحل المشكلة إن شاء الله ويقلد من شاء.
نعم، تعلمون بأن مراجعنا كثرا والحمد لله، ولهم مقلدون، وهؤلاء المقلدون لا شك وأنهم استخدموا، أو فلنفترض أنهم استخدموا الطرق العلمية للتقليد ومنها الأعلامية.
نعم.
وهنا سوف تتعدد الأعلامية لدى العديد من مراجع التقليد، وهذا ممتنع عقلا، لأنه لا يمكن
أن الأعلامية الحقيقية الواقعية هي لواحد
في واحد
فقط. عادة
نعم،
يعني نادر أن يحصل اثنان متساويان في العلم.
نعم، إذن
بالدقة الفلسفية لا يوجد قطعا، ولكن بالتأكيد. أقول حتى بالكسر والانكسار هذا أميز في قضية وهذا أميز في قضية، نادر
نعم. عادة يكون إذن قضية الأعلامية من الناحية العملية لا توجد على الإطلاق في ساحة التقليد كما هو
موجودة
واضح،
موجودة لكن تشخيصها قصدكم،
يعني التشخيص الآن لدى الجميع، يعني إذا كان هناك مثلا اثنان شاهدان يقولان بأعلامية فلان، فكل المراجع الآن هناك من يقول بأعلاميتهم،
قد يتكثر هناك الشهود لأحد المراجع علاوة على البقية،
وهناك شياع أيضا.
أحسنتم، الشياع على نحوين أخي العزيز، شياع بين الناس
نعم،
وشياع بين أهل العلم
نعم.
يعني مثلا في زمن السيدين العظيمين الجليلين الإمام الخوئي والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، كان يوجد مراجع كثر مطروحون، لكن معظم الشهداء كانوا يشهدون لأحد هذين العلمين، ولم تكن هناك تعدد في الشهادات كثير، وكان يمكن لكثير من الناس أن يحصلوا اطمئنانا ربما بعلمية السيد الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه. الآن أنا أشاطركم الرأي، صارت القضية أصعب بعد وفاة هذه الطبقة العظمى من العلماء، تعددت أكثر فأكثر، وهذا من مزايا، إنصافا من مزايا مذهبنا، من مزايا مدرستنا. القضية عندنا ليست فاتيكانية بحيث يعين شخص وهو يستبد بكل القرار الإسلام والمسلمين في كل العالم، وليست أيضا كما في المذاهب الإسلامية الأخرى. تعلمون الآن أن الزعامة الدينية هي الآن منصب من مناصب الحكومة، يعين في الدول الإسلامية شيخ الأزهر يعين من الدولة المصرية
نعم.
المفتي الأعظم في الديار في المملكة العربية السعودية كذلك، كذلك في الحواضر الأخرى. من مزايا مذهب أهل البيت عليهم السلام أن دولة مهما كانت حتى الجمهورية الإسلامية لا سبيل لها إلى تعيين المرجعية العظمى. المرجعية العظمى تعين في أندية العلم بشكل حر وبشكل نزيه، لا تدخل لا في المصالح والمفاسد السياسية ولا للدولة حق لرئيس الجمهورية أو للوزراء أو إلى ما هنالك في التدخل في مثل هذا الأمر. توجد استقلالية تامة لنوادي العلم ولتعيين الزعامات الدينية في مدرسة أهل البيت، وهي عليهم السلام وهي مزية واضحة ومهمة جدا من مزايا مدرسة أهل البيت الكثيرة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الأعلامية أمر دقيق هام، البحث عنه بحث عن أمر من شعائر ومسائل الدين الهامة، ولكن على كل حال لابد للإنسان أن يسعى قدر جهده ليحصل الإطمئنان بمن يقلده من المراجع، لأنه صلة وصل بينه وبين الله سبحانه وتعالى، لأنه يعمل على طبق فتواه.
أحسنتم سمعت الشيخ. وهكذا إخوتنا المستمعين تنتهي هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. للتواصل اكتبوا إلينا على العنوان التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.